يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة السابعة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة السابعة بعد العاشرة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء السابع من إجابتي على مجموعة من الأسئلة التي يدور مضمونها حول البدء، وقد وضعت عنوانا لهذه الحلقات: قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. وهذا هو الجزء السابع. وصل الحديث بنا في الحلقات المتقدمة إلى عرض صور من تطبيقات قانون البداء في أجواء حديث العترة الطاهرة. في الحلقة المتقدمة وصل الكلام بنا إلى ما يرتبط بإسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وما ورد من الأحاديث بشأنه من أن القتل كتب عليه مرتين وكاد أن يقتله العباسيون، ولكن البداء نفذ حكمه وألغي القتل عن إسماعيل مرتين، ولذا قال إمامنا الصادق من أنه ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. لا أريد أن أعيد الحديث الذي تقدم، إلا أن الفتنة التي حدثت فيما يرتبط بإسماعيل ابن الإمام الصادق، التوهم الشيطاني الذي حدث عند جمع من كبار الشيعة، من كبار أصحاب الإمام الصادق، من أن إسماعيل هو الذي سيكون إماما بعد الإمام الصادق، ومن أن الأحاديث التي نقلت عن أن سابعهم قائمهم إنما تنطبق عليه، وكل ذلك ما هو ببعيد عن مسامع السلطة العباسية، ولذا خططوا كي يغتالوه، كي يقتلوه، وكاد هذا الأمر أن يقع مرتين بسبب الظروف والملابسات التي أحاطت بشخصية إسماعيل ابن الإمام الصادق. المشكلة ما كانت في إسماعيل، المشكلة كانت في أصحاب إمامنا الصادق. وبعد ذلك توفي إسماعيل حتف أنفه، لم يقتل، توفي في حياة إمامنا الصادق. هناك أمر آخر يشابه هذا الأمر، لكنه يبدو من القرائن أنه يختلف عنه في اتجاهه وفي مضمونه. بوجه من الوجوه هناك مشابهة فيما جرى أيام إمامنا الصادق وما جرى أيام إمامنا علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بولده محمد. أبو جعفر محمد ابن الإمام الهادي، والذي يعرف في الأوساط الشيعية في العراق بهذه التسمية سبع الدجيل. والدجيل منطقة قديمة مذكورة في التاريخ، والشيعة لقبوه بهذا اللقب ولهذا اللقب حكاية وقصة لست بصدد الورود فيها. سبع الدجيل، وفي اللهجة الدارجة سبع الدجيل. إنه أبو جعفر محمد ابن الإمام الهادي، أخو الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك تصور في الأجواء الشيعية، وهذا التصور تصور خاطئ، من أن الإمامة كانت لمحمد ابن الإمام الهادي، ثم حدث البداء وانتقلت الإمامة إلى الإمام الحسن العسكري. أنا لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام من أن البداء لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يحدث في تغيير أشخاص الأئمة أو في خصائص إمامتهم الذاتية. إمامتهم ذاتية، لا يمكن للبداء أن يتدخل في تغييرها. هؤلاء طينة خاصة ووجودات تحمل من المواصفات ومن الخصائص ما لا يمكن أن يكون هناك من نظير أو شبيه لها. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، ولكن هذا المعنى يتردد في الأجواء الشيعية ويتردد على ألسنة كبار العلماء. وإذا ذهبنا إلى القصائد الشعرية فإننا نجد من العلماء الكبار ذكروا هذه المضامين في قصائدهم الشعرية، وتحدثوا عنها على المنابر، وذكروها في دروسهم. هذه القضية كقضية إسماعيل، فلم يكن هناك بداء في الإمامة في زمن الإمام الصادق. الإمامة في إمامنا موسى بن جعفر من أول الأمر إلى آخر الأمر، لا بداء ولا هم يحزنون. وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع. كذاك هو الأمر في شأن إمامنا الحسن العسكري. أقرأ عليكم بعضا من الروايات والأحاديث التي سببت حصول هذا المعنى الخاطئ في أذهان الكثيرين من الشيعة. محمد ابن الإمام الهادي له من المنزلة العالية الشريفة بين أولاد الأئمة، ولكنه لا يقاس بأي وجه من الوجوه بإمامنا الحسن العسكري. المعصومون الأربعة عشر لا يقاس بهم أحد، لا من قريب ولا من بعيد. المعصومون الأربعة عشر هؤلاء مجالي الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الاسم الأعظم 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 هو المخلوق الأول، هو الخلق الأول. سنخية تختلف عن سنخية الخلق الثاني، سنخية أجنبية عن أعلى مراتب سنخية الخلق الثاني، ولذلك جعلهم بعرشه محدقين، هم خارج العرش، جعلهم بعرشه محدقين، هم الحقيقة الأوسع التي أحاطت بالعرش. سنخية أخرى، حقيقة أخرى، الكلمات قاصرة، الألفاظ محدودة. تلك الحقيقة تجلت في الكيانات الطاهرة التي نسميها بهذا العنوان، المعصومون الأربعة عشر، الأئمة الأربعة عشر. هذه الكيانات هي أسماء الله الحسنى. هم تحدثوا عن أنفسهم ووصفوا ذواتهم بهذه الأوصاف، لأنهم المجلى الأتم لحقيقة الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. فإن الاسم الأعظم 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 لا يمكن أن يظهر في هذا العالم الضيق بذاته، فلا بد أن يتجلى في الذوات التي، ماذا أقول، تمثله، تكون خليفة عنه، تكون حجابا يوصلنا إليه. العبائر تبقى محدودة وقاصرة. حين نتوجه إلى إمام زماننا، إننا نتوجه إلى وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وجه الله الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه إلى غيره، ذلك هو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. ولكنه تجلى بين أظهرنا وتجلى في عالمنا في هذه الذوات الطاهرة المطهرة التي لا مثيل لها، لا نظير لها، لا شريك لها، لا شبيه لها، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، على ظاهرهم وباطنهم، على سرهم وعلانيتهم. إنهم محمد وآل محمد، الذين أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد وكلهم محمد. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة. أقرأ عليكم ما جاء من الأحاديث التي أوجدت هذه المشكلة الفكرية والعقائدية. هذا هو الجزء 50 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 240، الحديث السادس. ينقله عن بصائر الدرجات، ومؤلف بصائر الدرجات هو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري بسنده، عن علي بن عبد الله ابن مروان الأنباري قال: كنت حاضرا عند مضي أبي جعفر. مضي أبي جعفر يعني عند وفاته، عند وفاة محمد ابن الإمام الهادي، وكان ذلك أيام حياة إمامنا الهادي. كنت حاضرا عند مضي أبي جعفر ابن أبي الحسن، أبو الحسن كنية إمامنا الهادي، فجاء أبو الحسن عليه السلام، جاء الإمام الهادي فوضع له كرسي فجلس عليه، وأبو محمد يعني إمامنا الحسن قائم في ناحية. هذه الصورة وهذا المشهد أثناء تجهيز محمد ابن الإمام الهادي لدفنه، فكان يقوم الذين يجهزونه بتجهيزه، وجاء الإمام الهادي فوضعوا له كرسيا وجلس الإمام على الكرسي، وكان إمامنا الحسن العسكري واقفا في جانب من هذا المكان. قطعا الشيعة كثير منهم حضار يحضرون هذا الموقف ممن يتمكنون من الحضور، فإن الأوقات كانت عصيبة جدا، واشتدت أكثر وأكثر في زمان إمامنا الحسن العسكري. فجاء أبو الحسن يعني إمامنا الهادي فوضع له كرسي فجلس عليه، وأبو محمد قائم في ناحية، فلما فرغ من أبي جعفر يعني لما جهزوا، التفت أبو الحسن إلى أبي محمد فقال: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. هذا الكلام هو الذي أوهم بعض الشيعة من أن الإمامة كانت في محمد، وكان من الشيعة من يعتقد ذلك، كان من الشيعة من يعتقد أن الإمامة في محمد ابن الإمام الهادي، وتشكلت فرقة من الشيعة تحمل هذه العقيدة. أنا أريد أن أختصر المطلب، فهناك أسئلة كثيرة أريد أن أجيب عليها ولو بنحو إجمالي، فسأحتاج إلى وقت طويل. فإمامنا الهادي قال لإمامنا العسكري: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. أحدث فيك أمرا لأن السلطة العباسية كانت تراقب محمدا، فهناك من الشيعة من كان يقول إن محمدا هو الإمام، ولربما كان هذا من قبل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، إنه نوع صيانة وحماية لإمامنا الحسن العسكري، لأن العباسيين قد جن جنونهم، هم يبحثون عن المهدي. مشكلتهم ما كانت مع الإمام الحسن العسكري، هم يبحثون عن المهدي، لأنهم يعلمون وكانوا يتوارثون هذه الأحاديث من أن الأئمة ابتداء من علي إلى الإمام الحجة هم 12، ومن أن 12 هو الذي سيقضي على حكم بني العباس، فهذه الأحاديث يتوارثونها، فكانوا يبحثون بإلحاح شديد، جن جنونهم وهم لا يشخصون الأمر. الأئمة كانوا يخفون هذا الأمر إخفاء شديدا، وأمهات الأئمة كن من الجواري، ما كن من العوائل المعروفة في العراق مثلا أو في الحجاز، وما كانوا يعلمون من هي أم الإمام بالضبط، لأن الأئمة كانوا يعطون أسماء كثيرة وألقاب كثيرة لجواريهم ولأم الإمام حتى يضيع الأمر. التصور الذي كان في أذهان العباسيين من أن محمدا هو الإمام، ولذلك كانوا يراقبونه، يريدون أن يعرفوا هل له ولد أو ليس له ولد، وإذا ما أصبح إماما من بعد وفاة أبيه كي يتابع ولده. لكن حينما مات محمد أسقط ما في أيديهم، وهم أيضا يعانون من مشاكل في داخل الأسرة العباسية، فكان موت محمد ابن الإمام الهادي كان سببا لتغيير مخططاتهم، ولم يكن في بالهم أن الذي سيتصدى للأمر من بعد الإمام الهادي هو إمامنا الحسن العسكري. ومن هنا تغيرت الأمور، خصوصا وأن الإمام الهادي في السنوات الأخيرة من حياته رتب أمر زواج إمامنا الحسن العسكري. ومن تابع برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان الذي كان يدور موضوعه حول ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، وهو يعرض الآن، يعاد بثه على هذه الشاشة. الذي يتابع هذا البرنامج سيطلع بشكل واضح كيف أن الإمام الهادي كان قد وضع مخططا شاملا واسعا لقضية حماية الإمام الحسن العسكري ولحماية زوجته السيدة نرجس ولحماية ولده القائم الذي سيولد بعد ذلك بعد شهادة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحديث مر تفصيله في ذلك البرنامج. فحينما توفي أبو جعفر محمد ابن الإمام الهادي ارتبكت واضطربت وتغيرت وتبدلت مخططات العباسيين. من هنا تغيرت الظروف والشؤون المحيطة بإمامنا الحسن العسكري، لذا قال له إمامنا الهادي ما قال. والإمام هنا قال هذه الكلمة يريد أن يشعر الذين كانوا يعتقدون من أن الإمام هو محمد ابن الإمام الهادي من أن الإمامة انتقلت إلى الحسن العسكري. ماذا يصنع الأئمة؟ هناك قاعدة عقلية حكمية نسبة إلى الحكمة وشرعية، أن ندفع الأفسد بالفاسد. فماذا يصنع الأئمة مع شيعة لا تكتم الأسرار، مثل ما قال إمامنا الصادق لمؤمن الطاق: ما من سر لكم من أسراركم إلا وعدوكم أعلم به منكم، ما الذي دهاكم؟ فماذا يصنع أئمتنا مع شيعة لا تكتم الأسرار ومع سلطة عباسية مجرمة طاغوتية ظالمة تبحث وتنقب وتفتش عن كل أثر يوصلها إلى المهدي الموعود؟ بقية الظروف، بقية التفاصيل، إضافة إلى مشاكل بني هاشم، فهناك من المشاكل في وسط الهاشميين في الجو الزيدي وفي الجو الحسني وحتى في الجو الحسيني. كل هذه العوامل الضاغطة وما لم يصل إلينا من المعطيات هو الذي يجعل الأئمة يتحركون بهذه الطريقة. يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. صفحة 241، الرواية عن غيبة الشيخ الطوسي عن سعد الأشعري عن أبي هاشم الجعفري. أبو هاشم الجعفري هو هذا نفسه الذي قرأنا الرواية المهمة التي نقلها لنا عن إمامنا الجواد فيما يرتبط من أن السفياني من المحتوم، ومن أن المحتوم يحدث فيه البداء، ومن أن القائمة من الميعاد، ومن أن الميعاد لا يحدث فيه البداء، هو هذا نفسه. سعد عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام وقت وفاة ابنه، يعني محمد، كنت عند أبي الحسن العسكري عند إمامنا الهادي عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه. بحسب ما يقول أبو هاشم الجعفري من أن الإمام الهادي قد أشار إليه ودل عليه، يقصد الإمامة، يقصد أن الإمام الهادي قد أشار إلى أن الإمامة هو هذا. هل هذا النقل دقيق عن أبي هاشم الجعفري؟ هل أن أبا هاشم الجعفري هو نقل هذا النقل بشكل دقيق؟ مرة يكون الكلام عن نقله هو، ومرة يكون عن الناقل الذي نقل عنه. نأخذ الكلام كما هو: وقد كان أشار إليه ودل عليه. أبو هاشم الجعفري يقول: وإني لأفكر في نفسي وأقول: هذه قصة أبي إبراهيم. أبو إبراهيم هو إمامنا الكاظم، هذه كنية معروفة شائعة عنه، هذه قصة أبي إبراهيم وقصة إسماعيل، باعتبار أن إسماعيل كان أخا لموسى بن جعفر، وها هو محمد ابن الإمام الهادي، هو أخ لإمامنا الحسن العسكري. وإني لأفكر في هذا وأقول: هذه قصة أبي إبراهيم وقصة إسماعيل. فأقبل علي أبو الحسن وقال: نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه، أبو عبد الله يعني إمامنا الصادق، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون أبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده ما تحتاجون إليه ومعه آلة الإمامة والحمد لله. نستمر في قراءة جانب آخر من أحاديث إمامنا الهادي وإمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صفحة 242، الحديث الثامن، عن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن العسكري في داره مع الإمام الهادي، فمر علينا أبو جعفر، مر علينا محمد أيام حياته قبل أن يتوفى، فمر علينا أبو جعفر فقلت له: هذا صاحبنا، يعني هذا الإمام من بعدك، فقال: لا، صاحبكم الحسن. ورواية أخرى، الحديث العاشر، صفحة 242 من الجزء 50 من بحار الأنوار، هذه نماذج، أنا لا أستعرض كل الأحاديث. أيضا عن سعد، كل هذه الأحاديث عن سعد الأشعري، أيضا عن سعد الأشعري عن أحمد بن عيسى العلوي من ولد علي بن جعفر. علي بن جعفر هو أخو الإمام الكاظم، إنه ابن جعفر الصادق، فهذا من ولده. عن أحمد بن عيسى العلوي من ولد علي بن جعفر قال: دخلت على أبي الحسن بصريا. صريا منطقة، منطقة قريبة من سامراء. دخلت على أبي الحسن بصريا فسلمنا عليه، فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محمد قد دخل، فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم عليه. يسلمون عليه ابتداء، يقدمون احترامهم له قبل أن يسلموا على أبي محمد الحسن العسكري، باعتبار أن أبا جعفر كان في أذهان الشيعة هو الإمام. فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم عليه، فقال أبو الحسن إمامنا الهادي: ليس هذا صاحبكم، عليكم بصاحبكم، وأشار إلى أبي محمد عليه السلام. فإمامنا الهادي قد بين إمامة إمامنا الحسن العسكري لخواصه، لعديد من الشيعة ومن أصحابه، ولكن ما كان يردده البعض من الشيعة من أن الإمام هو محمد، إما أن القضية هي هي مثلما اصطنعتها الشيعة زمان الإمام الصادق، وإما أن يكون وراء هذا الأمر هو إمامنا الهادي حفاظا على الحسن العسكري. فكانت الأنظار تتوجه إلى أبي جعفر محمد، وحتى أن وفاته إنما جاءت في هذا السياق، فعجل بأجله لكي تضطرب مخططات العباسيين. هذا احتمال، هذا احتمال، لأننا نقرأ في زيارة الإمامين العسكريين في مفاتيح الجنان، وهذه الزيارة هي من أشهر الزيارات التي كان الشيعة عبر القرون يزورون بها الإمامين العسكريين، حتى صاحب المفاتيح المحدث القمي حين ذكرها قال: هي أصح الزيارات، هي أصح الزيارات، لأنها كانت مشهورة في الوسط الشيعي، فكيف نسلم على الإمامين ونحن نزورهما؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما، يا من بدا لله في شأنكما. الخطاب موجه إلى إمامنا الهادي وإلى إمامنا الحسن العسكري. نحن ما عندنا من الأحاديث ومن الوقائع ما يشير إلى أن أمرا مماثلا حدث بالنسبة لإمامنا الهادي، فكان هناك من الشيعة من يعتقد أن أخا للإمام الهادي من أولاد الجواد له الإمامة، وبعد ذلك انتقلت إلى إمامنا الهادي. وهذا كلام واضح صريح يعضد ما قلته من أن الأحاديث التي تحدثت عن أن بداء حصل في شؤونات إمامنا الكاظم في شؤونات إمامنا الحسن العسكري لا شأن له بأمر الإمامة، وإنما أمور تدور حوله ترتبط بالناس. فهكذا نسلم عليهما: السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما. السلطة العباسية كانت تريد اغتيال إمامنا الهادي، السلطة العباسية كانت تبحث عن الإمام الذي يأتي بعد الإمام الهادي، الأنظار وجهت إلى محمد ابن الإمام الهادي، إما بسبب الشيعة مثل ما حدث مع إسماعيل في زمن إمامنا الصادق، وقد يكون إمامنا الهادي وراء هذا الأمر. هذه احتمالات، هذه احتمالات مستنتجة من خلال قرائن مبثوثة هنا وهناك في طوايا الأحاديث. ومن جملة هذه القرائن ما جاء في هذه الزيارة الشريفة: السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما. إنها شؤون السياسة وشؤون الأمة وشؤون الناس من الأولياء والأصدقاء ومن الأعداء، الملابسات السياسية والتاريخية التي كانت تحوط إمامنا الهادي وتحوط إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يظهر من هذا، قد يظهر أقول بناء على هذه المقدمات المستنتجة من القرائن التي أشرت إلى بعضها، فقد يكون الأمر من أن محمد ابن الإمام الهادي عجل في وفاته بتقدير الله سبحانه وتعالى، بتقدير الإمام المعصوم من الآخر، عجل في وفاته لأجل الحفاظ على مقام الإمامة من بعد إمامنا الهادي. قد يكون الأمر شبيها بالذي جرى على عيسى بن مريم بوجه من الوجوه، لا أقول شبيها بالتمام والكمال، وإنما آتي بذكر عيسى بن مريم هنا على سبيل المثال والتقريب. فنحن حين نقرأ في الآية 55 من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآية. إنها الآية 55 من آل عمران، وهناك الآية 57 بعد 100 من سورة النساء، وقولهم، إنه قول اليهود، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إنها الآية 57 بعد 100 من سورة النساء، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الآية التي بعدها وهي 58 بعد 100، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ الآية التي تحدثت عن أن اليهود يقولون من أنهم قتلوه وصلبوه، وهي الآية 57 بعد 100، هي من سورة النساء. الآية 55 هي من سورة آل عمران، ذكر علي ابن إبراهيم القمي في ذيل الآية 55 من سورة آل عمران ذكر هذه الرواية عن إمامنا الباقر. عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر ماذا قال إمامنا الباقر؟ إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه. إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 12 رجلا. ما تسمى في عقيدة المسيحيين بليلة العشاء الأخير. إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 12 رجلا، فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء. خرج عليهم من عين في زاوية البيت، يعني هناك مكان فيه عين ينبع منها الماء، وهذا المكان الذين يأتون إليه يغتسلون عنده، فكان قد اغتسل. ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء، فقال إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود، فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم أنا يا روح الله. قال فأنت هو ذا؟ في بعض النسخ فأنت هوذا أو يهوذا. قال فأنت هو ذا، يعني أنت مستعد لذلك؟ فقال لهم عيسى أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة. فقال له رجل منهم: أنا هو يا نبي الله؟ أنا الذي سأكفر؟ فقال عيسى: إن تحس بذلك في نفسك فلتكن هو. ثم قال لهم عيسى: أما أنكم ستفترقون بعدي على 3 فرق، فرقتين مفتريتين على الله في النار، وفرقة تتبع شمعون، إنه شمعون الصفا وصي عيسى، النصارى يسمونه، النصارى العرب يسمونه سمعان. وهو سايمون الذي يقال له سايمون في اللغة الإنجليزية، في اللغة اللاتينية سايمون، سمعان في نصوصنا شمعون الصفا. فماذا قال إمامنا الباقر؟ أما أنكم، ينقل كلام عيسى يخاطب الحواريين، أما أنكم ستفترقون بعدي على 3 فرق، فرقتين مفتريتين على الله في النار، وفرقة تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة. ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه، فمثلما نظروا إليه وهو يرتفع سينظر إليه النصارى المسيحيون وهو ينزل من السماء. ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه، ثم قال أبو جعفر: إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم، فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى: إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة، وفعلا حدث الذي حدث معه، وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى فقتل وصلب، وكفر الذي قال له عيسى: تكفر قبل أن تصبح 12 كفرة. اليهود كانوا يبحثون عن شخص عيسى، وشخص عيسى كان معروفا لديهم بالاسم وبالنسب وبالعلامات وبالشكل وبكل التفاصيل، كان يتحرك فيما بينهم، وهو الذي ناقشهم وحاججهم وأقام المعجزات. اليهود كانوا يطلبونه بشخصه بعينه، فحين أراد الله أن يرفعه شبه لهم، مثل ما حدثنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. العباسيون، أنا جئت بهذا مثالا لتقريب الفكرة ليس أكثر من ذلك، العباسيون كانوا يبحثون عن الإمام، عن الذي سيكون في منصب الإمامة، هم لا علم لهم من هو، إنهم يبحثون عن الشخص الذي يكون في منصب الإمامة، فما عندهم تصور ولا عندهم تفاصيل، ولا هو يتحرك فيما بينهم ويدعي ذلك. محمد ابن الإمام الهادي ما كان يقول شيئا، فهذا القول بإمامته، إما أن الشيعة مثل ما فعلوا مع الإمام الصادق في قضية إسماعيل فقد فعلوا مع الإمام الهادي في قضية محمد، فلربما الأمر هو هو، ولكن الإمام الهادي ربما وظفه بعد ذلك، وظف هذا الأمر لأجل حماية الإمام الحسن العسكري، وربما كان الأمر من البداية هو تضحية من قبل محمد ابن الإمام الهادي، والذي نال ما نال من المنازل العالية. فكان العباسيون يبحثون عن شخص غير معين يكون في مقام الإمامة، فحين بلغتهم المعلومات عن محمد من أنه الإمام، الشيء الطبيعي قطعا سيراقبونه، سيخططون للقضاء عليه إما في حياة أبيه أو بعد ذلك. ولكنه حين توفي اضطربت مخططاتهم، فجاءت وفاته، جاءت وفاته فداء لمنصب الإمامة. وهذا الذي عبر عنه من أن بداء حدث في شؤون إمامنا الحسن العسكري، وهو بنفسه انعكس على شؤون إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليهما، فإن وفاته كانت في حياة إمامنا الهادي قطعا. إن كانوا يفكرون بقتل إمامنا الهادي فإنهم سيتركون هذا فترة كي يعرفوا من سينصب الإمام الهادي بعد ذلك. ومن هنا جاء في زيارة الإمامين: يا من بدا لله في شأنكما، وإلا فنحن لا نملك أي إشارة على أن هذا الأمر قد حدث في حياة إمامنا الهادي أيام أبيه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون أن حكاية البداء وأن قصة البداء قصتها طويلة معقدة، ربما أقحمت في بعض المواطن بسبب الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة. هذا ما أردت توضيحه ولو بنحو إجمالي موجز ومختصر. نذهب إلى فاصل. ما ذكرته بخصوص ما ذكر من أحاديث ترتبط بأبي جعفر محمد ابن الإمام الهادي، وما أشرت إليه فيما يرتبط بقصة عيسى بن مريم، هي مقاربة لا أقول من أنها حقيقة، لكننا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، السهم الذي يرمى في آخره هناك زعانف، هذه الزعانف الموجودة في آخر السهم تسمى بريشات السهم. هذه الريشات التي تكون في آخر السهم لا بد أن تكون متساوية تمام التساوي، وإلا فإن السهم لن ينطلق انطلاقة جيدة ولن يصيب الهدف. الصانع الماهر الذي يصنع السهام، فحينما يصنع السهم لابد أن يصنع له ريشات متساوية تمام التساوي. هذه الريشة أو هذه الزعنفة في آخر السهم يقال لها القذة، فلا بد أن القذذ تكون متساوية تمام التساوي. القذة الثالثة إذا كان السهم يشتمل على ثلاث قذذ، القذة الثالثة لا بد أن تكون كالثانية بالضبط، وهما لا بد أن يكونا كالأولى بالضبط. فلذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه سيجري في هذه الأمة أو على هذه الأمة، سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية. وحين سألوه عن الأمم الماضية هل هم اليهود والنصارى، فإنه أكد ذلك، قال وهل الناس إلا هم، إنني أتحدث عن هؤلاء، ليس فقط عن هؤلاء ولكن هؤلاء يمثلون العنوان الأوضح. ولذا فإن القرآن دائما يحدثنا عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل إما أن يكونوا موسويين أو عيسويين، فإما يهود وإما نصارى. فأصل النصارى إسرائيلي أيضا، وعيسى أمه مريم، ومريم إسرائيلية. يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. حذو النعل بالنعل، فإن النعل يتكون من فردتين يمنى ويسرى، لابد أن يكونا متطابقتين. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، باعا بباع وذراعا بذراع. الذراع معروف من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأما الباع فإن الباع ما يكون بين اليدين، المسافة التي تمتد ما بين اليدين حين أجعلهما هكذا، الباع هو هذا، والذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، باعا بباع وذراعا بذراع، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب، الضب هذا الحيوان الصحراوي الزاحف من زواحف الصحراء، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. هناك تطابق، وعندنا أيضا من أنه ما يجري في أول الأمة يجري في آخرها، لا أريد أن أخوض في هذه المطالب، ولكن إذا أردنا أن نبحث في تأريخ الأئمة عن حادثة يكون فيها وجه مشابهة، وجه مناسبة بلحاظ من اللحاظات فيما جرى على عيسى بن مريم وما جرى على الذي شبه لهم حيث ضحى بنفسه دفاعا عن شخص عيسى الذي كان مشخصا ولذا شبه بما شبه به. من هذه الجهة ربما تكون مناسبة، ربما يكون وجه شبه، هي مقاربة، مقاربة لتوضيح ما جرى وما ارتبط بالأحاديث التي ذكرتها بخصوص محمد ابن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الأول، وهذا كتاب التوحيد، وهذا باب البداء، وهذه الرواية يحدثنا بها زرارة ابن أعين عن أحدهما، عن أحدهما، عن الباقر أو عن الصادق، لأن زرارة يروي عن الإمامين، عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق. زرارة ابن أعين عن أحدهما: ما عبد الله بشيء مثل البدء، ما عبد الله بشيء مثل البدء. العبادة تحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى عمل، العبادة معرفة وعمل، هذه هي العبادة. أن تكون لها طقوس، فهذه الطقوس هي نحو من أنحاء العمل. العبادة معرفة وعمل، العمل يكون مناسبا لموضوع تلك العبادة، ليس هناك من شكل معين وليس هناك من رسم معين لهذه العبادة أو تلك العبادة، وإنما بحسب مضمونها ما يناسبها. ما عبد الله بشيء مثل البداء. ورواية أخرى عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق، أنا أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله: ما عظم الله بمثل البداء، ما عبد وما عظم، والعبادة تعظيم، والتعظيم عنوان عبودية، التعظيم عنوان تقديس وتنزيه وخدمة في ساحة خدمته. ما عبد الله بشيء مثل البداء وما عظم الله بمثل البداء. ورواية في نفس الباب الحديث الثاني عشر عن مالك الجهني قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول لو علم الناس ما في القول بالبداء من الآجر ما فتروا عن الكلام فيه، ما فتروا عن الكلام فيه، لا أن نتكلم لأجل الكلام، إنما نتكلم لأجل أن نعرف، وإنما نعرف لأجل أن نعمل. ويا كميل ما من حركة كما يقول أمير المؤمنين إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. فهكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. فنحن نقول ونتكلم ونتحدث ونبين لأجل أن نعرف ولأجل أن نتدبر في هذه المعرفة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول سيد الأوصياء، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. نتكلم كي نعرف، وإنما تتحقق المعرفة حينما نتفهم ونتدبر، وكل ذلك لابد أن يقودنا إلى العمل الصحيح، والعمل الصحيح بحاجة إلى الإخلاص. حينئذ تتحقق هذه المعاني، ما عبد الله بشيء مثل البداء، ما عظم الله بمثل البداء. القضية ما هي؟ لقلقة لسان كما أفعل الآن أنا، مجرد حديث. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الآجر ما فتروا عن الكلام فيه. من أوضح مصاديق التعبد بالبداء وأن نعظم الله بالبداء، من أوضح هذه المصاديق ما جاء في رسالة إسحاق بن يعقوب، التوقيع المعروف توقيع إسحاق بن يعقوب، الرسالة التي وردت من إمام زماننا إلى إسحاق بن يعقوب جوابا على أسئلته، والتي وصلت إليه من طريق السفير الثاني، وكانت الرسالة مكتوبة بخط إمام زماننا. والرسالة ما هي بخاصة لإسحاق بن يعقوب؟ إنها موجهة لنا جميعا، إنني أقرأها عليكم، أقرأ منها ما يرتبط بحديثي قطعا من أقدم مصادرها، إنه كمال الدين وتمام النعمة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 512. الرسالة تبدأ من الصفحة 510، رقم الحديث 4، موطن الحاجة ما جاء مذكورا في آخر الرسالة الشريفة. الكلام موجه لي ولكم، فماذا يقول لنا إمام زماننا؟ وصيغة الأمر وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. فرجنا حينما نكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الدعاء كما مر علينا في أحاديث العترة الطاهرة من أنه يرد القضاء ولو أبرم إبراما، يرد القضاء أكان نازلا في حالة تفعيل، وهذا ما جرى على قوم يونس. فعل القضاء الحتمي المبرم ولكن الدعاء رده. الروايات تقول من أن العذاب بدأ يلامس أكتافهم ومع ذلك فإن دعاءهم قد رده. الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما ولكنه بشروطه، وأهم شرط فيه أن يكون الدعاء مصحوبا بالعمل. إن الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، القوس بلا وتر. يستطيع الإنسان أن يستعمله كي يطلق سهما من خلاله، هل يمكن ذلك؟ القوس بلا وتر يبقى قطعة من خشب، من حديد، من نحاس، من معدن، من أي شيء، غصن من شجر، قطعة هكذا مقوسة من دون وتر لا تنفع شيئا. تحتاج إلى وتر، وبعد أن يكون الوتر لا بد من السهم، ولا بد أن يوضع في المكان الصحيح، ولا بد أن يتوجه الرامي بفن ومهارة إلى جهة الهدف، وبعد ذلك يطلق السهم، وحينئذ قد يصيب وقد لا يصيب. أما أن يكون القوس بلا وتر ويريد الإنسان أن يطلق منه سهما، هذا إنسان مخبول، إنسان معتو لا يفقه شيئا. ثقافة العترة الطاهرة هكذا تقول: الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. وحين يسأل السائل وما العمل الذي يجب علينا أن نقوم به بنحو يصاحب الدعاء، لا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء. فحين ندعو بتعجيل الفرج لا بد أن يكون عملنا من العمل الذي يعجل الفرج. أتعلمون أن أهم شيء في تمهيد الساحة لإمام زماننا العقول، العقول. ولذا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أول شيء يقوم به أن يضع يده على رؤوس الخلائق كي يغير عقولهم، كي يرفع عقولهم. قطعا العقول سترتفع كل عقل بحسبه، لا يمكن أن ترتفع العقول كلها بنفس الدرجة، لأن العقل ترتبط به المعرفة، المعلومات، النوايا وسائر المطالب الأخرى التي تكون شخصية الإنسان، حتى العواطف والميول والرغبات، كل ما هو مختزن في باطن الإنسان وفي صحائف ضميره. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. إكثار الدعاء بتعجيل الفرج ليكون كلاما لغوا أم ليترتب على ذلك شيء على أرض الواقع. ما هو هذا الشيء الذي يتحقق على أرض الواقع؟ هو مضمون الدعاء، الدعاء لتعجيل الفرج، فمضمونه يتحقق على الأرض أن الفرج يعجل، فلا بد من عمل مناسب لنفس الدعاء. والخطوة الأولى تبدأ من تغيير العقول، إنه إحياء أمر إمام زماننا. لابد من تنظيف العقل الشيعي من قذارات الفكر الناصبي، فإن العقول ما دامت ملبدة بالفكر الناصبي لن تستطيع أن تفعل شيئا صحيحا، وستبقى بوصلة العقل الشيعي تشتغل بنحو مضاد لحركة إمام زماننا. ما دام فكر الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة، ما دام الفكر الصوفي والفكر القطبي، ما دام القرآن يفسر على المنابر وفي الفضائيات بمنهج الفخر الرازي، وما دامت كليات تدريس القرآن تدرس القرآن بذوق سيد قطب، وما دامت الحوزات تدرس العقائد بذوق المعتزلة والكلاميين، وما دام الفقه والفتاوى تستنبط وفقا لطريقة الشيخ الطوسي التي هي طريقة الشافعي، ما دام هذا وغيره وأشباهه، فإن بوصلة العقل الشيعي ستبقى توجه الواقع الشيعي باتجاه مغاير ومعاكس ومنافر لاتجاه إمام زماننا. إذا أردنا أن نعبد الله وأن نعظم الله وأن نتقرب إلى الله من طريق البداء، فإن البداء عقيدة وثقافة ومعرفة وبرنامج عمل، وهذا الذي يذكره لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ما هو إلا نوع وواضح جدا من أنواع التعبد بالبداء. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. نذهب إلى فاصل. بين يدي مجموعة من الأسئلة وردتني من بعض السادة الأفاضل حول البداء وحول الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة الشيخ النعماني فيما يرتبط بشأني وأمر السفياني وأن البداء يحدث فيه أو لا. كان في نيتي أن أجيب على هذه الأسئلة في حلقة اليوم، ولكنها كثيرة، فأحببت أن أجيب عليها دفعة واحدة. سأتركها إلى حلقة يوم غد كي أجيب عليها دفعة واحدة في حلقة واحدة. وإني وإن كنت قد أجبت على هذه الأسئلة في طوايا الحلقات الماضية، لكنني احتراما للرسالة فإنني سأقرأها سؤالا سؤالا وأجيب عليها. سأحتاج إلى وقت طويل، لذلك سأترك الإجابة على هذه الأسئلة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.